بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجم فرجهم. قلنا هناك نظريات عديدة في تفسير التخيير الشرعي، الوجوب التخييري الشرعي، استعرضها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الفصل الخامس من فصول بحث الأوامر. وفي هذا الموضع الهدف من استعراض هذه النظريات تقييمها، بخلاف الموضعين الآخرين اللذين ذكرناهما. في هذا الموضع أساساً استعرض النظريات لكي يقيمها، لا لكي يبين أنه هل يترتب عليها أمكان التمسك بالإطلاق أو لا أو ما شابه ذلك، بل في أصل تقييم هذه النظريات. انتهينا إلى النظرية الأخيرة، يعني ذكرنا أربع نظريات، بقيت النظرية الخامسة. النظريات التي بحثناها ما عدا نظرية الفرد المردد التي هي نظرية باطلة واضحة في البطلان، باقي النظريات ظهر أنها بالإمكان أن تصح ولو على مستوى موجبة الجزئية. عليكم السلام ورحمة الله. ولو على مستوى موجبة الجزئية، يعني حاول أستاذنا الشهيد أن يرد على الإيرادات، عليكم السلام ورحمة الله، على الإيرادات التي كان يستعرضها السيد الخوئي على هذه النظريات، ويحاول أن يصحح كل نظرية من هذه النظريات ولو في بعض الحالات ولو على مستوى موجبة الجزئية. فالنظرية الأولى كانت تقول بأنه يتعلق الوجوب التخييري، هذا في الحقيقة مو تخييري وإنما تعييني، يتعلق الوجوب بما يختاره المكلف في علم الله بعد إدخال تعديل في هذه النظرية، بأن يكون المراد بما يختاره المكلف مو ما يختاره بالفعل، وإنما ما يختاره إذا شاء أن يفعل أو إذا اضطر أن يفعل واحدا من هذه. فما الذي يختاره؟ ما الذي يميل إليه أكثر من الخيارات الأخرى؟ فهو المطلوب، فهو الذي يتعلق به الأمر، فيتعلق الوجوب بما يختاره المكلف. وتفسير التعلق الوجوب بما يختاره يعني بالمعنى الموضوعي لا بالمعنى المشير إلى واقع كل واحد من هذه البدائل، وإنما يجعل عنوان ما يختاره المكلف على فرض أن يختار، على فرض أن يريد أن يختار يختاره، هذا هو المتعلق الوجوب، هذا العنوان. غاية ما ذكرنا من العيب على هذه النظرية بعد دفاعات أستاذنا الشهيد أنه هذا هم راح يصير عنوان انتزاعي مثل عنوان أحدها. فإذا قبلنا بتعلق التكليف بالعنوان الانتزاعي، خب ليش من اختار أحدها؟ ليش من اختار هذا العنوان الانتزاعي؟ عنوان ما يختاره المكلف إذا شاء أن يختار، ليش هذا هم عنوان انتزاع، عنوان أحدها هم عنوان، خب الأولى أن نقول عنوان أحدها. هذا غاية ما ترتب على هذا، وإلا هذه النظرية بالإمكان أن تصح ولو على مستوى الموجبة الجزئية. النظرية الثانية التي كانت تقول بأن الوجوب يتعلق بكل واحد من البدائل مشروطا بعدم باقي البدائل في بعض الحالات، هذه نظرية صاحب الكفاية، أنه في بعض الحالات وهي حالات ما إذا كان الملاك في كل من البدائل مستقل بعض عن بعض ولكن غير قابل لاستيفائها جميعا، غير قابل للجمع. بس إما غير قابل للجمع لأجل تنافي ذاتي بينها، أو هسه هذا أو الثاني ذاكرة صاحب الكفاية أو ما ذاكرة، ما عرفنا أنه حسب نقول أستاذنا الشهيد في بعض الموارد نقل هذا الجانب الثاني عن صاحب الكفاية، وفي بعض النقول لم ينقله، أنه إما لأجل تنافي الذاتي أو لأجل مراعاة مصلحة التسهيل. على كل حال، فهذه النظرية أيضا دافع عنها أستاذنا الشهيد ولو على مستوى الموجبة الجزئية، لأنه من الممكن ولو في بعض الحالات أن يتحقق وجود تنافي بين الملاكات، وبالتالي يأمر المولى بكل واحد مشروطا بترك الآخر. هذا معقول. حاول أن يرد أستاذنا الشهيد، استطاع أن يتغلب على كل الإشكاليات التي أخذها السيد الخوي على هذا، من كونه مثلا يستوجب تعدد العقاب عند تركها جميعا، أو يستوجب عدم تحقق الامتثال بفعلها جميعا. هذه الاعتراضات كلها تغلب عليها أستاذنا الشهيد ولو في بعض الحالات، مو في كل الحالات، بحيث أنه يمكن أن نقول بأن هذه النظرية قابلة للتطبيق على مستوى الموجبة الجزئية. النظرية الثالثة كانت عبارة عن أن الوجوب نوع طلب يتعلق بكل واحد من البدائل، ولكن هذه الطلبات الثلاث مثلا إذا كانت البدائل ثلاث مقرونة بالترخيص لا دائما، بل مقرونة بالترخيص في المجموع لا في الترخيص في الجميع. أنت مرخص في أن تترك المجموع بما هو مجموع، ولكن ما مرخص أن تترك الجميع ما لم يبلغ حد الجميع. تترك البعض، تفعل البعض، ما فعلت المجموع، تركت المجموع ولكن لم تترك الجميع، فإنما يحق لك أن تترك المجموع لا يحق لك أن تترك الجميع. النتيجة شنو؟ النتيجة طبعا يفعل البعض ويترك البعض، أو يفعلها كلها، أو يفعل البعض ويترك البعض، ما يقدر يترك الجميع لأنه لما مرخص في ترك الجميع، وإنما هو مرخص في ترك المجموع. هذه نظرية صاحب المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. هاي هذه النظرية أيضا دافع عنها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وناقش إرادات السيد الخوئي على هذه النظرية، وأيضا انتهى إلى إمكانية تصحيح هذه النظرية هم على أيضا على نحو الموجبة الجزئية. مو دائما، في بعض الحالات يمكن تصحيح هذه النظرية. النظرية الرابعة اللي ما بالإمكان أن نصححها، وهي نظرية أن الوجوب تعلق بالفرد المردد، حيث قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن الأصحاب استشكلوا على هذه النظرية بأنه الفرد المردد ما ممكن، إن كان المراد عنوان الفرد المردد مو واقع الفرد المردد، فهذا عنوان انتزاعي، حال أصلا معناه هو أحده، يرجع إلى عنوان أحدها. الفرد المردد إن كان عنوان الفرد المردد يعني إما هذا أو هذا أو هذا، هذا عينه ما يعبر عنه بعنوان أحدها، ما يختلف عن نظرية أحدها، فسيكون مرجعه إلى النظرية الأخيرة التي ستأتي. وإن كان المراد بالفرد المردد واقع الفرد المردد، واقع الفرد المردد أصلا مستحيل أن يكون للفرد المردد واقعية، حتى في عالم الذهن واقعية ما يصير على مستوى صقع الذهن، ما يمكن أن يوجد في عالم الذهن فرد غير معين، وإنما فرد مردد. الأصحاب قالوا بل استدلوا على استحالة ذلك بالقاعدة الفلسفية القاعدة الفلسفية تقول بأنه الشيء إذا وجد تشخص، يعني الوجود يساوي التشخص، هاي نظرية فلسفية. ولكن المحقق الأصفهاني رد على فكرة الفرد المردد ببحث منطقي مو فلسفي، قال بأنه هذا يستلزم الجعوين النقيضين. كيف؟ لأنه إذا وجد الفرد لأجل أن يكون مرددا لابد وأن يكون هو في أحد البديلين، هذا ألف وليس باء، وفي البديل الآخر هو باء وليس ألف، وإلا لو كان فقط هو ألف وليس باء هذا صار فرد معين، ما صار فرد مردد. لكي يكون الفرد فردا مرددا، فردا مرددا بين بديلين، فإذا هذا الفرد الموجود لابد وأن يكون هذا الشيء الموجود في أي صقع من الأصقاع، في أي عالم من العوالم. إذا وجد الشيء تارة نقول بأنه هذا ألف وليس باء فقط، خلاص هذا صار فرد معين، ما صار فرد مردد. فالفرق بين الفرد المعين والفرد المردد أنه فرد المعين يقال عنه أن هذا ألف وليس باء، ولا يقال عنه العكس. بينما الفرد المردد بين بديلين لابد وأن يصدق عليه كلا البديلين حتى يصير على نحو البدل، يعني هذا ألف وليس باء، هذا أحد البديلين، والبديل الآخر أنه باء وليس ألف. هذا يستلزم أن يكون هو ألف وليس بألف، وباء وليس بباء، لأنه ألف وليس بباء في هذا البديل نفينا الباء وأثبتنا ألف، وفي البديل الآخر نقول باء. نفس هذا الشيء الذي قلناه أنه ليس بباء، الآن نقول باء وليس بألف، أثبتنا عليه ألف أولا، الآن ننفي عنه بألف. يعني إذن هذا ألف وليس بألف، وباء وليس بباء، هذا يبتلي باجتماع النقيضين مرتين مو مرة واحدة، لأنه هم ألف عنوان ألف يبتلي بالنقيضين، وهم عنوان باء يبتلي بالنقيضين. هذا يكفي لبيان استحالة الفرد المردد. فإذا هذه النظرية الرابعة باطلة من أساسها. النظرية الخامسة هي نظرية تعلق الوجوب بالجامع. في هذه النظرية تارة يقصد بالجامع الجامع الحقيقي، وتارة يقصد بالجامع ولو الجامع الانتزاعي عنوان أحدها. أما الجامع الحقيقي فيبتني على إثبات ذلك، يبتني على نظرية أن الواحد لا يصير إلا من واحد، فيقال بأنه إذا كان الملاك واحدا كما أن الوجوب على الجامع الملاك هم واحد، يقتضي أن يكون الملاك هم واحدا، ولكن هذا الملاك الواحد بما يحصل إذا كان يحصل بالجامع بين هذه البدائل، فسنستكشف بأن هناك جامع حقيقي بين هذه البدائل هو الذي يحقق هذا الملاك الواحد، لأنه إن كان الجامع ليس حقيقيا كإن كان هناك أنواع لا جامعة بينها، إن كان مثلا الصوم شهرين متتابعين والعتق وعتق رقبة وإطعام 60 مسكينا، هذه البدائل الثلاث لو لم يكن بينها جامع حقيقي فتحقق ذلك الملاك لكل واحد من هذه البدائل ينافي القاعدة الفلسفية التي تقول بأنه الواحد لا يصير إلا من واحد. هنا ينبه أستاذنا شيروان الله تعالى عليه بأنه هذا الدليل على وجود جامع، ولو احنا لا نعرف ذلك الجامع، جامع في علم الله هو الذي يشخص ذلك الجامع، احنا بالظاهر ما نعرف هذا الجامع الحقيقي ما هو، ولكن إثبات أنه يوجد قطعا جامع حقيقي بدليل هذه القضية الفلسفية، هذا إنما يصح بناء على تفسير القضية الفلسفية بالواحد بالنوع. أما لدى من يقول بأن الواحد بالنوع لا يستحيل أن يصير من المتعدد بالنوع، وإنما الواحد بالشخص يستحيل أن يصدر من المتعدد بالشخص، يعني اجتماع فردين من العلة على معلول واحد، شخصين من العلة مو نوعين، تارة هذا النوع وتارة هذا النوع، هذا مو محال، وإنما في إيجاد شخص المعلول بالفعل في حادثة معينة شخصية يجتمع على هذا المعلول علتان شخصيتان، هذا هو المستحيل. من المستحيل أن يجتمع على معلول واحد شخصيا، مو نوع واحد من المعلول تارة بهذه العلة وتارة بتلك العلة، لا، واحد شخصي، واحد شخصي من المعلول لا يمكن أن يجتمع عليه علتان شخصيتان أيضا، هذا هو المستحيل. أما اجتماع علتين نوعين من العلة على نوع واحد من المعلول في حوادث عديدة، يعني لا في حادثة واحدة، بأن يكون هذا المعلول الذي هو نوعا واحد ولكن شخصا متعدد، هذا النوع اليوم يتحقق بعلة باشر يتحقق نفس النوع لكن مو نفس الشخص نفس النوع يتحقق باشر بعلة أخرى من نوع آخر، هذا مو مستحيل عند نظرية من يقول بأن هذه القاعدة إنما هي صادقة على الشخص لا على النوع. فمن يؤمن بأن الواحد بالنوع لا يصير إلا من الواحد بالنوع، وأن تعدد الأشخاص، يستطيع أن يتمسك بهذه القاعدة الفلسفية لإثبات أنه إذن في علم الله يوجد جامع حقيقي، لأنه لو لم يوجد جامع حقيقي لكان هذا يعني أنه يصدر واحد بالنوع من الواحد بالنوع والملاك، الملاك تارة يتحقق بهذا النوع وتارة بذاك النوع وتارة بذاك النوع، هذا ينافي القاعدة الفلسفية بناء على نظرية بالنوع، فيستطيع أن يتمسك بهذه القاعدة من يؤمن بهذه القاعدة على مستوى النوع. ولكن من ينكر هذه القاعدة على مستوى النوع وإنما يؤمن بهذه القاعدة فقط على مستوى الشخص، هذا لا يمكن أن يستدل بهذه القاعدة، لأنه هذا الملاك بلي واحد بالنوع وليس واحدا بالشخص، ما حد يقول بأنه في حادثة واحدة الملاك يتشخص ويتحقق بهذه البدائل كلها أو باثنين من هذه البدائل أو بثلاثة من هذه البدائل، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المقصود، وإنما المراد أنه تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، وأنها كلها تجتمع في شخص واحد حتى يصير مستحيل. إذن فمن ينكر هذه القاعدة على مستوى النوع وإنما يؤمن بهذه القاعدة فقط على مستوى الشخص، هذا بلي تعدد البدائل بأنواع متعددة، وإن لم يكن بينها جامع ذاتي هذا مو مستحيل. ما راح يصطدم باستحالة. إذن فما راح يصير دليل عقلي على وجود جامع بل بينها جامع حقيقيا بينها. ولكن ينبه أستاذنا الشهيد هنا بأنه حتى عند القائلين بهذه القضية الفلسفية على مستوى النوع لا يمكن أن يستدلوا بهذه القضية الفلسفية دائما لإثبات وجود جامع حقيقيا. في بعض الحالات يمكن أن نقول بأنه بالدليل الفلسفي نثبت بأنه في علم الله يوجد جامع حقيقي بينها، جامع ماهوي فيما بينه. ولكن كما أفرض مثلا هذه ثلاثة، قد واحد يقول بأنه يوجد جامع حقيقي بينها، ولكن في البدائل التي في بعض الحالات نجد بأن البديلين أو البدائل لا يمكن وجود جامع حقيقيا فيما بينها لتفاوت بين البدائل، تفاوت بين السلب والإيجاب على مستوى الاختلاف بين السلب والإيجاب فيما بينها. يمثل أستاذنا الشهيد بمثال التخيير بين القصر والتمام في الصلاة. لو بنينا على أنه في بعض الحالات يجب الصلاة مخيرا لوجوب تخييري كما هو المشهور في الأماكن الثلاث، أماكن الأربع، الحرم المكي والحرم المدني ومسجد الكوفة وحرم الإمام الحسين، على تفصيل وكلام في محل ذلك. القول بوجوب التخيير بين القصر والتمام، البديلان من جملة ما يتفاوت، البديلان يتفاوتان بوجود أو عدم وجود الركعة الرابعة. يبدو أن أستاذ نشيد هنا ليس بصدد بيان بحث أن الفرق بين البديلين أو الدوران، هذا دوران أو تخيير، هذا التخيير هل هو تخيير بين الأقل والأكثر أو هو تخيير بين المتباينين. هنا لا يقصد بالتفاوت بين السلب والإيجاب أنه إذن صار التخيير تخييرا بين الأقل والأكثر، حتى تستشكلوا بأنه خب أصلا التخيير بين الأقل والأكثر من أساسي مستحيل. لا، هذا تخيير بين متباينين من حيث المفهوم، لأنه بل مردد بين أن يأتي بالركعتين الثالثة والرابعة يعني بشرط الوجود، أو لا يأتي بهما بشرط العدم. لاحظوا، مو أنه مردد بين أن يأتي بركعتين أو بأربع ركع. إذا قلنا بأربع بركعتين لا بشرط من حيث الركعتين الأخريتين، أو أربع ركع، هذا صار أقل وأكثر، ما صار متباينة بين ركعتين وأربع ركع. إن لم يقيد الركعتين بنفي الركعة الثالثة والرابعة، بل قلنا الركعتان سواء انضم إليهما الركعة الثالثة والرابعة أو لم ينضم إليهما، هذا أحد طرفي التخيير، والطرف الآخر للتخيير أربع ركع. إن كان هكذا هذا مو تخيير حقيقي، هذا أقل وأكثر، مو تخيير بين متباينين، هذا مو تخيير حقيقي. ولكن التخيير الحقيقي هو أنه إما اثنين لا زائدا بشرط عدم الزيادة، وإما أربعة لا نقيصة بشرط عدم النقيصة. فبهذا يصير النسبة نسبة تباين بينهما. ولكن بالرغم من أن النسبة بينهما نسبة تباين، ولكن من جملة الفوارق بين هذين البديلين أنه في أحد البديلين توجد الركعة الثالثة والرابعة، وفي البديل الآخر لا توجد الركعة الثالثة والرابعة. يعني فرق بين السالب والإيجاب أكو في بعض الأجزاء، في بعض الأمور الدخيلة في البديلين أكو فرق بين السلب والإيجاب. ما دام أكو فرق بين السلب والإيجاب لا يمكن أن يوجد ولو في علم الله جامع حقيقي بينهما، لأن الجامع الحقيقي بينهما لا بد وأن يكون جامعا قابلا للتطبيق عليهما معا. وما دام أكو فرق بين السلب والإيجاب بينهما، كيف يكون هذا الجامع حقيقيا قابلا للتطبيق عليهما معا؟ فما دام أكو اختلاف بين السلب والإيجاب بين هذين البديلين، جامع حقيقي مستحيل أن يوجد. إذن فحتى عند من يؤمن بهذه القاعدة الفلسفية على مستوى النوع، يعني أن الواحد بالنوع لا يصير إلا من الواحد بالنوع، حتى عند القائلين بذلك في مثل هذا الحالة، في مثل الحالة التي يكون الفرق بين البديلين بالسلب والإيجاب لا يمكن أن يستدل بهذه القاعدة الفلسفية لوجود الجامع الحقيقي، لاستحالة وجود الجامع الحقيقي في مثل ذلك. وعليه فهذه النظرية قد تصح في بعض الحالات ولكن لا تصح في بعض الحالات الأخرى، فلا يمكن أن نعتمد على هذه النظرية، على نظرية الجامع الحقيقي دائما، بل على مستوى الموجبة الجزئية معقول على هذه النظرية بناء على نظرية أن الواحد بالنوع لا يصير إلا من الواحد بالنوع. هذا كله فيما إذا قصد بالجامع الجامع الحقيقي، وتارة أخرى يقصد بالجامع الجامع الانتزاعي، ويكتفى بتفسير التخيير بتعلق الوجوب بالجامع الانتزاعي، وذلك بأن يقال بأنه العناوين الانتزاعية وإن كانت بل لا واقعية لها في الأفراد، بمعنى أنه عندما نشير إلى شيئين وننتزع منهما عنوان أحدهما زيد وعمر، ما معنى أحد زيد وعمر؟ واحد منهما، ما معنى أحدهما؟ هل أن عنوان أحدهما شيء حقيقي كامن في زيد وشيء حقيقي كامن في عمر، بحيث لو حللنا ماهية زيد من جنسه وفصله ونوعه ونوعه المشكل من الجنس والفصل، وحتى الصفات الحقيقية، الأعراض الحقيقية، كونه ضاحكا، كونه ماشيا، إلى غير ذلك، هل أننا نجد بالإضافة إلى كل العناصر الماهوية والعناصر العرضية عنصر آخر موجود فيه بعنوان أحدهما؟ ما ليس فيه. ولهذا بمجرد أن لا نلحظ الثاني، هذا عنوان أحدهما ما يبقى في زيد، عنوان أحدهما إنما يبقى في زيد فيما إذا لاحظناهما معا ثم أشرنا إلى واحد منهما بعنوان أحدهما. فهذا ليس من لا من العناصر الماهوية ولا من العناصر العرضية الحقيقية، ليس من العناصر الحقيقية بمعنى أنه فيه هذا العنصر حقيقة سواء كان عرضيا أو ماهويا. عنوان أحدهما ليس عنصرا لا ماهويا ولا عرضيا، وإنما عنوان انتزاعي محض. هذا العنوان الانتزاعي وإن كان لا حقيقة له ولا ليس لا يعبر عن شيء بل حقيقة موجود في كل منهما، ولكن بما أن هذا العنوان لو لاحظناه باللحاظ التصوري الأولي، لو لاحظنا عنوان أحدهما أو أحدها باللحاظ التصوري الأولي فله قابلية للتعبير عن واقع زيد وعمر بمعنى من المعاني، يعني قابل للإراءة بالانطباق وللإراءة الذهنية. لا، نريد نوضح اللحاظ التصوري الأولي. باللحاظ التصوري الأولي يرينا الواقع بدرجة من الإراءة، بدرجة من الإراءة يرينا الواقع. يعني هذا اللحاظ التصوري الأولي معقول فيه، ليس غير معقول. لا يمكن القول بأنه عنوان أحدها باللحاظ التصديقي الثانوي هذا أحدها، ولكن باللحاظ التصوري الأولي لا، أصلا لا يرينا شيئا، لا يرينا شيئا بقدر ما هو عليه من الانتزاعية. عنوان أحدها باللحاظ التصوري الأولي يرينا شيئا ما، مثل العناوين الغير انتزاعية. أفرض مثلا الضاحك مو انتزاعي، عرضي، عرض حقيقي مو عرض وهمي. عنوان أحدهما وهمي، عنوان الضاحك مو وهمي حقيقي، لكن كلاهما مشتركان، عنوان الضاحك وعنوان أحدهما مشتركان في التعبير عن الواقع في على مستوى اللحاظ التصوري الأولي. كما أنه يمكنك أن تلحظ الضاحك باللحاظ التصوري الأولي، كذلك يمكنك أن تلحظ عنوان أحدهما بعنوان باللحاظ التصوري الأولي. معقولية إلقاء اللحاظ التصوري الأولي على هذين العنوانين على مستوى واحد، يعني على مستوى هذا المعنى، معنى أنه كلاهما معقول، كلاهما ممكن أن تلقي اللحاظ التصوري الأولي على عنوان ضاحك لكي يريك زيدا وعمرا أو عمرا، لأن هذا تقول بأنه هم هذا قابل للانطباق على زيد وهم قابل للانطباق على عم. وأيضا يمكنك أن تلقي اللحاظ التصوري الأولي على عنوان أحدهما فيريك زيدا أو عمرا، هم أيضا يريك، كما أن ذاك العنوان يريك الأفراد، هذا العنوان أيضا يريك الأفراد. فإراءة العنوان للأفراد باللحاظ التصوري الأولي معقول في العناوين الانتزاعية، كما أنه معقول في العناوين الماهوية وفي العناوين العرضية، كما هو معقول في الجامع الماهوي والجامع العرضي، كذلك معقول في الجامع الانتزاعي. الجامع سواء كان ماهويا أو كان عرضيا أو كان انتزاعيا قابل لأن تلحظه باللحاظ التصوري الأولي فيريك الأفراد. ما دام هو هكذا عند هذه القابلية، إذن فيمكن أن يتعلق بالحكم، لأن الغرض من العناوين في باب الأحكام أن يصير شنو؟ فاصل، أن يصير واسطة بين حكم الحاكم وبين متعلقه الخارجي، حتى يصير فاصل بين المتعلق الخارجي، أنه الحكم من فعاليات الذهن وموضوعه الخارجي في عالم الخارج، لا يمكن أن يصل عالم الذهن إلى عالم الخارج إلا بواسطة بلحاظ تصوري أولي، وهذه الواسطة كما يمكن أن يكون عنوانا ماهويا، وكذلك يمكن أن يكون عنوانا عرضيا، كذلك يمكن أن يكون عنوانا انتزاعيا، يصير فاصل بين ذهن المولى وبين متعلق تكليفه الخارجي، أفراد متعلقه في الخارج، بالإمكان أن يصير أن يلعب هذا الدور. فعنوان أحدها بعنوان أن يلعب هذا الدور، بإمكانه أن يلعب هذا الدور، فيتعلق الحكم الشرعي بعنوان أحدها بعنوان انتزاعي، هذا ممكن. وما دام ممكن، إذن فيمكن أن نفسر الأحكام التخييرية بهذا التفسير، لأن يكون الحكم قد تعلق بعنوان أحدها، وهذا لا بأس به ولا يترتب عليه شيء من الإشكالات الماضية. نعم، اختيار ذلك بحاجة إلى بحث، لأنه متى نختار بعض النظريات السابقة التي قلنا بأنها قابلة للصحة على مستوى الموجبات الجزئية، ومتى نختار هذا الرأي الأخير؟ هذا بحثه أستاذنا الشهير بعنوان البحث النهائي لاختيار بعض هذه النظريات، ويفصل يقول في بعض الحالات نقدر نختار بعض النظريات السابقة، وفي بعض الفروض بعض الفرضيات في بعض الحالات نختار هذه الفرضية هذه النظرية الأخيرة، وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.